الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. نعيد، قال تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه الآية تدل على أن الإماء إذا زنينا جلدنا 50 جلدة، وقد جاءت آية أخرى تدل بعمومها على أن كل زانية تجلد 100 جلدة، وهي قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والجواب ظاهر، وهو أن هذه الآية مخصصة لآية النور، لأنه لا يتعارض عام وخص. طبعا قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، ما معنى المحصنات هنا؟ الحرائر. السياق يدل على ذلك. قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله ليبين لكم، الإرادة هنا كونية أم شرعية؟ شرعية، أحسنت. هذه الآية تدل بظاهرها على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ونظيرها قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، هي قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ووجه الجمع بين ذلك مختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في حكم هذه المسألة. فجمهور العلماء على أن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا فهو شرع لنا، ما لم يدل دليل من شرعنا على نسخه، لأنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لأجل الاعتبار والعمل. وعلى هذا القول فوجه الجمع بين الآيتين أن معنى قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أن شرائع الرسل ربما ينسخ في بعضها حكم كان في غيرها، أو يزاد في بعضها حكم لم يكن في غيرها. فالشرعة إذن إما بزيادة أحكام لم تكن مشروعة قبل، وإما بنسخ شيء كان مشروعا قبل، فتكون الآية لا دليل فيها على أن ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ولم ينسخ أنه ليس من شرعنا، لأن زيادة ما لم يكن قبل أو نسخ ما كان قبل كلاهما ليس في محل النزاع. وأما على قول الشافعي ومن وافقه أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا بنص من شرعنا أنه مشروع لنا، فوجه الجمع أن المراد بسنن من قبلنا وبالهدى في قوله أولئك الذين هدى الله أصول الدين التي هي التوحيد، لا الفروع العملية، بدليل قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولكن هذا الجمع الذي ذهبت إليه الشافعية يرد عليه ما رواه البخاري في صحيحه في تفسير سورة صاد عن مجاهد أنه سأل ابن عباس: من أين أخذت السجدة في صاد؟ فقال ابن عباس: ومن قوله ومن ذريته داود وسليمان، إلى قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فسجدها داود، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن سجود التلاوة من الفروع لا من الأصول، كلمة الفروع والأصول لا يفهمن أحد منها إذا جاءت على لسان بعض أئمة السلف أن هذا من باب التهوين في أمر الفروع، أو جعلها من القشر الذي ما ينبغي أن يهتم به، لا، ولكن هذا تقسيم اصطلاحي، فالدين كله أصول وليس فيه فروع. وقد بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها اقتداء بداود، وقد بيّنت هذه المسألة بيانا شافيا في رحلتي، فلذلك اختصرتها هنا إن شاء الله آتيكم بها في رسالة للعلامة الشنقيطي اسمها رحلة حج، تكلم فيها كلاما ماتع، وكنت قرأتها وأردت أن نتدارسها سويا، لكن هي متنوعة الكلام فيها، ليس في باب واحد من أبواب العلم، بل تشتمل على أبواب كثيرة، لأنه كان في رحلة حج وكان يمر على القبائل في طريقه، وكان إذا جلس في مجلس تكلم في الأصول وفي التفسير وفي الفقه وفي أمور كثيرة رحمة الله عليه. قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبه. هذه الآية تدل على إرث الحلفاء من حلفائهم، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك. وهي قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والجواب أن هذه الآية ناسخة لقوله والذين عقدت أيمانكم، ونسخها لها هو الحق خلافا لأبي حنيفة ومن وافقهم في القول بإرث الحلفاء إن لم يكن له وارد. وقد أجاب بعضهم بأن معنى فآتوهم نصيبهم أي من الموالاة والنصرة، وعليه فلا تعارض بينهما، والعلم عند الله عز وجل. قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا. هذه الآية تدل على أن الكفار لا يكتمون من خبرهم شيئا يوم القيامة، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. إبه هنا كتم. قوله تعالى: فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، كتم. وقوله: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، وقد دعا. ووجه الجمع في ذلك هو ما بينه ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن قوله والله ربنا ما كنا مشركين مع قوله لا يكتمون الله حديثا، وهو أن ألسنتهم تقول والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فكتم الحق باعتبار اللسان وعدمه باعتبار الأيدي والأرجل. هذا ما قاله ابن عباس، ويحتاج إلى مزيد إيضاح، وهو قال ابن عباس: يغفر الله عز وجل لأهل الموقف الذين ماتوا على التوحيد، فيقول المشركون بعضهم لبعض: تعالوا نكتم ما كنا نفعل من الشرك. وهذا قوله تعالى: والله ربنا ما كنا مشركين. فحينئذ يختم الله عز وجل على أفواههم وتشهد أرجلهم وأيديهم بما كانوا يكسبون. يبقى ما ذكره الإمام الشنقيطي هنا عن ابن عباس الصحيح، ولكن قبله كلام، وهو أن الله عز وجل يغفر لأهل الموقف جميعهم من مات على التوحيد، فيقول من مات من على الشرك: تعالوا نكتم ما كنا عليه من الشرك، وهو قوله تعالى: والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. وهذا الجمع يشير إليه قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأجاب بعض العلماء بتعدد الأماكن، فيكتمون في وقت ولا يكتمون في وقت آخر، والعلم عند الله عز وجل. قوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. لا تعارض بينه وبين قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والجواب ظاهر، وهو أن معنى قوله وإن تصبهم حسنة أي مطر وخصب وأرزاق وعافية، يقول هذا أكرمنا الله به. وإن تصبهم سيئة أي جدب وقحط وفقر وأمراض، يقول هذا من عندك، أي من شؤمك يا محمد صلى الله عليه وسلم وشؤم ما جئت به. قل لهم: كل ذلك من الله. ومعلوم أن الله عز وجل هو الذي يأتي بالمطر وبالرزق وبالعافية، كما أنه سبحانه وتعالى يأتي بالجدب والقحط والفقر والأمراض والبلاء. طبعا إحنا القاعدة اللي احنا قدناها في قضاء والقدر، قل كل من عند الله، والله عز وجل خالق الخير وخالق الشر. وقلنا ان احنا عندنا شر محض وخير محض وشر وخير، احدهما اغلب من الاخر، وعدم الشر وعدم الخير دي التقسيمه اللي احنا ذكرناها في شفاء العليل. فالخير المحض هو الله، والشر المحض هو الشيطان. الشر المحض ليس له وجود، اما شره خير من خيره او خيره خير من شره فهذا باعتبار المقضي، اما الله عز وجل لا يقضي الا الخير. ونظير هذه الآية قوله تعالى في فرعون وقومه مع موسى: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقوله تعالى في قوم صالح مع صالح: قالوا اطيرنا بك وبمن معك. وقول أصحاب القرية للرسل الذين أرسلوا إليهم: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. وأما قوله ما أصاب من حسنة فمن الله، أي لأنه هو المتفضل بكل نعمة. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من قبلك ومن قبل عملك أنت، إذ لا تصيب الإنسان سيئة إلا بما كسبت يداه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طبعا كما تعلمون إن العقوبة القدرية تنزل من الله عز وجل إذا شاء، وتصيب العاصي وغيره، وهذا معلوم، ولكن إصابتها لغير العاصي لترفع درجته، أما للعاصي لعلها تبقى عقوبة للتكفير أو لينزجر ويرتدع. يقول: سيأتي إن شاء الله تحرير المقام في قضية أفعال العباد بما يرفع الإشكال في سورة الشمس في الكلام على قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، والعلم عند الله. قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، قيد في هذه الآية الرقبة المعتقة في كفارة قتل الخطأ بالأيمان، وأطلق الرقبة التي في كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان، حيث قال في كل منها: فتحرير رقبة، ولم يقل مؤمنة. وهذه المسألة من مسائل التعارض المطلق والمقيد، وحاصل تحرير المقام فيها أن المطلق والمقيد لهما أربع حالات، وهذا الكلام أمليناه عليكم في مباحث في أصول الفقه. يقول: أن يتفق حكمهما وسببهما، كآية الدم اللي هي أو دما مسفوحا، يبقى عند الحكم وعند السبب. فجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معا، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية، لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالا على المد، كقول الشاعر وهو قيس بن الخطيب: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. فحذف راضون لدلالة راضي عليه. ونظره أيضا قول ضابئ بن الحارث البرمجي: فمن يك أمس بالمدينة رحله فإني وقيارا بها لغريب. وقول عمرو بن أحمر الباهلي: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني. وقال بعض العلماء إن حمل المطلق على المقيد بالقياس وقيل بالعقل، وهو أضعفهما، والله أعلم. طبعا كما تعلمون إن المعتمد عند أهل العلم أن المطلق إذا قيد يجب أن يقيد بالضوابط اللي هنقولها، وأن المطلق إذا قيد ولم يعمل بالتقييد مع وجوب العمل به فهذا من اتباع المتشابه. معايا يا أخوانا؟ كما قلنا قبل ذلك حاضر، إن العام إذا خصص وعمل بعمومه ولم يعمل بتخصيصه هو من اتباع المتشابه. يبقى أنا عندي عام خصص أعمل بالتخصيص، طيب العام خصص ولم أعمل بالتخصيص من اتباع المتشابه. وكذلك المطلق إذا قيد ولم يعمل بتقييده فهو من اتباع المتشابه، كقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما هذا مطلق قيد بالسنة العملية بقطع الكف. فإذا تركناه على الإطلاق دون العمل بالتقييد فهذا من اتباع المتشابه. ماشي يا أخوان؟ يقول الحالة الثانية، يبقى الحالة الأولى أن يتفق الحكم والسبب، يبقى في هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد. الحالة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب كما في هذه الآية، فإن الحكم متحد وهو عتق رقبة، والسبب مختلف، يعني السبب الذي من أجله كان الحكم وهو قتل خطأ وظهار مثلا. ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عند الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية، ولذا أوجبوا الإيمان في كفارة الظهار حملا للمطلق على المقيد خلافا لأبي حنيفة. يبقى هنا الحكم اتحد والسبب إيه؟ اختلف. ويدل لحمل هذا المطلق على المقيد قوله صلى الله عليه وسلم في قصة معاوية ابن الحكم السلمي: اعتقها فإنها مؤمنة. ولم يستفصله عنها هل هي كفارة أو لا، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال. قال في مراقي السعود: ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. الحالة الثالثة عكس هذه، وهي الاتحاد في السبب مع الاختلاف في الحكم، فقيل يحمل فيها المطلق على المقيد وقيل لا، وهو أكثر العلماء. ومثاله صوم الظهار وإطعامه، فسببهما واحد وهو الظهار، وحكمهما مختلف لأن هذا صوم وهذا إطعام، وأحدهما مقيد بالتتابع وهو الصوم، والثاني مطلق عن قيد التتابع وهو الإطعام، فلا يحمل هذا المطلق على هذا المقيد. يعني في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين، صح؟ من قبل أن إيه؟ يتماسى. فمن لم يستطع فإطعام إيه؟ 60 مسكين. فهنا السبب واحد، صح؟ واحد وهو الظهار، مظبوط؟ والحكم مختلف اللي هو إما الصوم وإما الإطعام. هنا الشرع اشترط في الصوم التتابع، وبالمناسبة لا يقطع التتابع أن يعتريه أيام يحرم الصوم فيها كالعيدين وأيام التشريق، وأيضا لا يقطع الصوم أن يعتريه عذر كسفر وإن لم يكن متعمدا أو مرض، هذا لا يقطع التتابع، واضحة؟ أما في الإطعام فأطلقه ولم يقل فإطعام 60 مسكين متتابعين، يعني كل يوم تطعم واحد، فأطلقه، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد، فنقول يجب في الصوم التتابع ولا يجب في الإطعام التتابع، يعني إيه؟ على حسب الاستطاعة، كل أسبوع يطعم 2-3-4 وهكذا. طيب، والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة مثلوا له بإطعام الظهار، فإنه لم يقيد بكونه قبل أن يتمسى، مع أن عتقه وصومه قيد بقوله من قبل أن يتمسى، فيحمل هذا المطلق على المقيد فيجب كون الإطعام قبل المسيس. ومثل له اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين حيث قيد بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأطلق الكسوة عن القيد بذلك حيث قال أو كسوتهم، فيحمل المطلق على المقيد فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم. الحالة الرابعة أن يختلف في الحكم والسبب معا ولا حمل فيها إجماعا، وهو واضح، وهذا فيما إذا كان المقيد واحد. أما إذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين فلا يمكن حمل المطلق على كليهما لتنافي قيدهما، ولكنه ينظر فيهما، فإن كان أحدهما أقرب للمطلق من الآخر حمل المطلق على الأقرب له منهما، حمل المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من العلماء فيقيد بقيده، وإن لم يكن أحدهما أقرب له فلا يقيد بقيد واحد منهما، ويبقى على إطلاقه لاستحالة الترجيح بلا مرجح. مثال: كون أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم كفارة اليمين، فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق اللي هو فصيام 3 أيام صوم كفارة اليمين، فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفرق، مع أن صوم الظهر مقيد بالتتابع وصوم التمتع مقيد بالتفريق. تمتع ذهب ليحج بيت الله الحرام، وتمتع أي اعتمر في أشهر الحج وبقي في مكة ثم تحلل من إحرامه حتى يوم الثامن من ذي الحج، ثم أحرم وشرع في مناسك الحج، هذا تمتع. عليه هدي، عجز عن الهدي فالصيام هنا بالتفريق، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت الآية. واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع، لأن كل من اليمين والظهار صوم كفارة بخلاف صوم التمتع، فيقيد صوم الكفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك، ولا يقيد بالتفريق الذي في صوم التمتع. وقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات لم تثبت لإجماع الصحابة على عدم كتب متتابعات في المصحف اكتب عندك، ولكنها قراءة على سبيل التفسير. ومثال كونها ليس أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم قضاء رمضان، فإن الله قال فيه فعدة من أيام أخر، ولم يقيده بتتابع ولا تفريق، مع أنه قيد صوم الظهر بالتتابع وصوم التمتع بالتفريق، وليس أحدهما أقرب إلى قضاء رمضان من الآخر، فلا يقيد بقيد واحد منهما، بل يبقى على الاختيار، إن شاء تابعه وإن شاء فرقه، والعلم عند الله. اكتب عندك والأولى التتابع، عملا بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. والأولى التتابع عملا بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، وأنه مخلد في النار. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اكتب عندك. وقوله ما دون ذلك أي ما دون الشرك، ويدخل فيه قتل النفس. وقوله ما دون ذلك أي دون الشرك، ويدخل فيه قتل النفس. وقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن. اكتب عندك. والمراد بقوله تعالى يغفر الذنوب جميعا أي تاب منها العبد، أي تاب منها العبد. وللجمع بين ذلك أوجه، منها أن قوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها أي إذا كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، لأن مستحل ذلك كافر قاله عكرمة وغيره. اكتب عندك. والمستحل لما حرم الله وأجمع العلماء على تحريمه كافر وإن لم يفعله. والمستحل لما حرمه الله عز وجل وأجمع المسلمون على تحريمه كافر وإن لم يفعله. واضح يا أخواننا ولا بينه؟ والمستحل لما حرم الله وأجمع المسلمون على تحريمه. ولا خد بالك فينا القيد أجمع المسلمون. أما إذا اختلف المسلمون في التحريم اختلاف تنوع أو تضاد ولكنه سائغ غير مذموم فلا يكفر من استحل وإن أخطأ. أما إذا كان الاختلاف في التحريم تضاد غير سائغ مذموم فلا عبرة به. أم يكون كلام واضح يعني؟ طيب. وإن لم يفعله نعم، يعني واحد قال الزنا حلال وعمره ما زنى، يا رجل خليه حتى عنين أو مجبوب، واخد بالك؟ كافر، هذا أمر مجمع عليه. يبقى القول الأول ده قول يرد عليه الإشكال التي أمليناه عليه. ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن جبير وابن جرير عن ابن جريج من أنها نزلت في مقيس ابن صبابة، فإنه أسلم هو وأخوه هشام وكان بالمدينة، فوجد مقيس أخاه قتيلا في بني النجار ولم يعرف قاتله، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية فأعطتها له الأنصار 100 من الإبل، وقد أرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من قريش من بني فهر، فعمد مقيس إلى الفهري رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله وارتد عن الإسلام، وركب جملا من الدية وساق معه البقية ولحق بمكة مرتدا، وهو يقول في شعر له: قتلت بها فهرا وحملت عقله صورة بني النجار أرباب فارع، وأضرقت ثأري وأضجعت موسدا، وكنت إلى الأوثان أول راجع. ومقيس هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا أؤمنه في حل ولا حرم، وقتل متعلقا بأسطار الكعبة يوم الفتح. فالقاتل الذي هو كمقيس ابن صبابة المستحل للقتل المرتد عن الإسلام لا إشكال في خلوده في النار. طب احنا قلنا هو يكفر ويخلد في النار إن مات مصرا على ذلك بعد أن استحل وإن لم يفعل الدم. وعلى هذا في الآية مختصة بما يباثل سبب نزولها بدليل النصوص المصرحة بأن جميع المؤمنين لا يخلد أحد منهم في النار، طبعا بأن جميع المؤمنين أي ماتوا على التوحيد ولم يتلبسوا بشيء من الشرك الأكبر ولا بكفر، فهؤلاء مهما طال عذابهم في النار فإن مآلهم إن شاء الله إلى الجنة. الوجه الثاني أن المعنى في قوله تعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فجزاؤه أي إن جوزي، مع إمكان أن لا يجازى إذا تاب أو كان له عمل صالح يرجح بعمله السيء، وهذا قول أبي هريرة وأبي مجلس وأبي صالح وجماعة من السلف. الوجه الثالث أن الآية للتغليظ في الزجر. ذكر هذا الوجه الخطيب والألوسي في تفسيرهما وعزاه الألوسي لبعض المحققين، واستدل عليه بقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، على القول بأن معناها ومن لم يحج، وبقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين للمرد حين سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قالها. هذا الحديث حديث المقداد وهو حديث مشهور، وشأنه شأن بقية النصوص لا بد أن يفهم كما فهمه السلف. في الصحيحين من حديث المقداد بن عمرو الكندي افتح قوس، وهو المقداد بن الأسود. نعم، المقداد بن عمرو الكندي، وهو المقداد بن الأسود. وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعه، ثم لاذ مني بشجرة، ثم لاذ مني بشجرة. افتح قوس، أي تحيل في الفرار مني، أي تحيل في الفرار مني واستطر خلف شجرة واعتصم بها، أي تحيل في الفرار مني واستطر خلف شجرة واعتصم بها. إيه في القوس؟ فضرب إحدى يديه بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أسلمت لله. أأقتله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قالها؟ أأقتله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قالها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقال يا رسول الله: إنه قطع إحدى يدي. إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعه. إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك. ذلك عيد علي طارق. أسلمت لله. ثم قال ذلك بعد ما قطعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. حاضر. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. اكتب عندك في وسط السطر: فقه الحديث كما قرره علماء السلف. نعم، فقه الحديث، الفهم. أصل الخوارج استدلوا بهذا الحديث. قول قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بمنزلتك. أي صار معصوما للدم بالكلمة التي قالها. أي صار معصوما للدم بالكلمة التي قالها كما أنت كنت معصوم الدم قبل أن تقتل معصوم الدم. مفهوم؟ طيب. وقولهم أول السطر وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته أي أنك لست معصوم الدم. أي أنك لست معصوم الدم بسبب قتلك لمعصوم الدم. وإنك بمنزلته أي أنك لست معصوم الدم لأنك قتلت معصوم الدم كما أنه غير معصوم الدم لكفره قبل أن يقول الكلمة. كما أنه غير معصوم الدم بكفره قبل أن يقول الكلمة. نعم. أصبح يقتل لأنه قتل معصوم الدم. اكتب عندك. قال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطاب، قال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي المتوفى في سنة 88 و300، حمد بن محمد الخطابي المتوفى في سنة 88 و300. معنى الحديث أن هذا الكافر، معنى الحديث أن هذا الكافر مباح الدم بحكم الدين، أن هذا الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يقول كلمة التوحيد. فإذا قالها حقن دمه فصار محظور الدم. فإذا قالها حقن دمه فصار محظور الدم بمنزلة المسلم الذي قطعت يده، فصار محظور الدم بمنزلة المسلم الذي قطعت يده. فإن قتله المسلم بعد ذلك صار هذا المسلم القاتل، صار افتح قوس هذا المسلم القاتل إيه في القوس وهذا المسلم القاتل دي زيادة من عندي أنا معايا أخوانا زيادة من عندي. فإن قتله المسلم بعد ذلك صار هذا المسلم القاتل مباحا بحكم القصاص بمنزلة دم الكافر بحق الدين بمنزلة دم الكافر بحق الدين. ولم يرد افتح قوس صلى الله عليه وسلم في القوس ولم يرد بقوله إنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها ولم يرد صلى الله عليه وسلم بقوله إنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها ولم يرد صلى الله عليه وسلم مش النبي قال له فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته. الجماعة المبتدع قال لك بس أهو تعود تاني جعله كافر. مش قلت لكم دايما النصوص تفهم كما فهمها مين السلام خلاص. يقول ولم يرد صلى الله عليه وسلم بقوله إنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها إلحاقا له بحكمه في الكفر بحكمه في الكفر على ما يتأوله الخوارج على ما يتأوله الخوارج ومن يكفر المسلم بالكبيرة تكون منهم على ما تأوله الخوارج ومن يكفر المسلم بالكبيرة تكون منهم. نعم ولم يكفر المسلم بالكبيرة تكون منهم. نعم ها استمع شلاء حاضر ما اللي كتبها سلم ما لها لأخوك اكتب عندك خير يا ولدي. طب اكتب الاول والاشكلة نعيد تاني. اكتب عندك. قال الطحاوي في كشف المشكل يتأول الخوارج هذا على أنه بمنزلته في الكفر يتأول الخوارج هذا على أنه بمنزلته في الكفر وهذا تأويل فاسد وهذا تأويل فاسد. وإنما وجهه أنه وإنما وجهه أنه افتح قوس أي النبي صلى الله عليه وسلم جعله بمنزلته في إباحة الدم. وإنما وجهه أنه صلى الله عليه وسلم جعله بمنزلته في إباحة الدم لأن الكافر قبل أن يسلم مباح الدم لأن الكافر قبل أن يسلم مباح الدم فإذا أسلم حقن دمه فإذا قتله قاتل قتله عيد على مين الكافر الذي أسلم أحسن. فإذا قتله قاتل صار بمثله مباح الدم، فإذا أسلم حقن دمه. نعم، لأن الكافر قبل أن يسلم مباح الدم، كويس، فإذا أسلم حقن دمه. فإذا قتله قاتل صار بمثله مباح الدم بحق القصاص، كما كان هو. انتهى ما نريد أن نمليه عليكم. تفضل أخوي. لا، صار إيه؟ يعني صار، لحظة واحدة بس، صار دم المسلم القاتل مباحا بحكم القصاص لأنه قتل معصوم الدم بغير حق، صح كده؟ كمل بقى.
بمنزلة دم الكافر بحق،
بمنزلة دم الإيه؟ كافر بحق الإيه؟ ها؟ مكتوب عندكم إيه؟ بحق الدين، مش الكافر مباح الدم لأنه كافر؟ فأصبح هنا المنزلة هنا بمنزلة إباحة الدم، ولكن سبب الإباحة مختلف. فسبب الإباحة عند الكافر الكفر، طيب، وسبب الإباحة عند المسلم ليست كفر، القصص. معي آخر فضل؟ أعد تاني. ها؟ نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقتله، فإنك إن قتلته، فإنك إيه؟ فإنك بمنزلته، مش كده برضو؟ لا، فإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلام. يبقى إنك بمنزلته أي أنك مباح الدم كما كان هو مباح الدم، ولكن إباحة دمك بسبب القصاص وإباحة دمه بسبب الكفر، كويس. يبقى أصبح الاثنين مباح الدم، ولكن المقدار لو قتله دم مباح بسبب الايه؟ القصاص، كما ان الرجل كان دم مباح بسبب الايه؟ الكفر. يا مشايخ، نرجع للكتاب. يقول: وهذا الوجه من قبيل كفر دون كفر وخلود دون خلود، فالظاهر ان المراد به عند القائل به ان معنى الخلود المكث الطويل، والعرب ربما تطلق اسم الخلود على المكت ومنه قول لبيد، فوقفت أسأله وكيف سؤالنا صما خوالدا ما يبين كلامه، إلا أن الصحيح في معنى الآية الوجه الثاني والأول. وعلى التغليظ في الزجر حمل بعض العلماء كلام ابن عباس أن هذه الآية ناسخة لكل ما سواها، والعلم عند الله. قال مقيده عفى الله عنه هو الشنقيطي: الذي يظهر أن القاتل عمدا مؤمن عاص له توبة. نعم، هذا هو الحق. القاتل عمدا مؤمن عاصٍ له توبة، سواء قتل معصوم الدم أو قتل نفسه. معايا يا اخوانا؟ قتل إيه؟ معصوم الدم أو قتل إيه؟ نفسه. كما عليه جمهور علماء الأمة، وهو صريح في قوله تعالى إلا من تاب وآمن. وادعاء تخصيصها بالكفار لا دليل عليه، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد توفرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. افتح قوس، والإيمان هنا قول وعمل. وصرح تعالى بأن القاتل أخو المقتول في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، وليس أخو المؤمن إلا المؤمن. وقد قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع أن بعضهم يقتل بعض. خد بالك، يرد على هذه الآية إشكال صغير، وهو وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. هنا بيقول إيه؟ سماهم مؤمنين مع أن بعضهم يقتل بعض. الإشكال فين كده؟ ركز معاهم. الإشكال أن وصف المؤمنين لهم قبل القتال، كويس؟ ده إشكال. طب الرد عليه آخر الآية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واضح يا مشايخ؟ خد بالك دايما من الإرادات التي تأتي على بعض الآيات بتعمل لك مشاكل، فأرجو أن تفطن لها. ماشي عبد الله؟ كتبت تكلتك أمك عبد الله. ماشي يا مشايخ. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس، لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من بني إسرائيل، لأن الله رفع عنها الآثار والأغلال التي كانت عليه. طب هات المحسوب، معلش لنا قتل نفسه لا يكفر بقتله لنفسه. ومما يدل، أيوة أكتب، نعم، ومما يدل على أن من قتل نفسه لا يكفر بقتله لنفسه ما رواه النسائي بسند صحيح. ومما يدل على أن من قتل نفسه لا يكفر بقتله لنفسه ما رواه النسائي بسند صحيح من حديث جابر ابن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، افتح قوس، وفي رواية بمشقص، ها؟ ما رواه النسائي بسند صحيح من حديث جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، افتح قوس، أو بمشقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلي عليه، أما أنا فلا أصلي عليه. اكتب عندك والمشاقص هو السهم العريض. والمشاقص هو السهم العريض. وجه الاستدلال من الحديث، وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الصحابة عن الصلاة عليه، فدل على أنه مات على الإيمان. والله أعلم. ومما يدل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين في قصة الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس، لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من بني إسرائيل، لأن الله رفع عنها الآثار والأغلال التي كانت عليه. وبهذا وبفضل الله عز وجل نسأل الله أن يديم علينا الفضل والنعمة، فرغنا من سورة النساء، ونشرع إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم في سورة المائدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.